بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من تفسير ابن كثير في سورة القدر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشان ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود والطيالسي، قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي على أي الحسن بن علي بعدما بايع معاوية، فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فسأه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهر في الجنة. ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل. وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة، والثقة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد، ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول، ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به. وقول الترمذي أن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين هو ثقة، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن كذا. قال: وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم. ثم: هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. قلت: هو قول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة 40، واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك عام الجماعة، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين، لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية، بل عن بعض البلاد، إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 32 ومئة، فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر. وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير، وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب والله أعلم. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وقال آخر: إذا أنت فضلت امرا ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص. ثم الذي يفهم من هذه الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة؟ فهذا كله ما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، قال: فعجب المسلمون من ذلك. قال: فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسار بنا في دربه. الحمد لله مكرمنا بالعطايا الوافرة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى ذي المراتب والمناقب الفاخرة، وعلى آله وأصحابه سادة أهل الدنيا وأهل الآخرة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل الوجوه الناضرة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلى الروح والملائكة المتنزلة في ليلة القدر، وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير سورة القدر التي أنزلت لبيان فضل الله على هذه الأمة وتخصيص ليلة من الليالي تكون في رمضان وكثيرا ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وقد تكون في أول ليلة منه وقد تكون في وسطه وقد تكون آخر ليلة منه. ليلة القدر المعظمة المعظم شأنها سميت بليلة القدر إما بمعنى العظمة والمنزلة أي ليلة ذات القدر والمكانة والمنزلة الشريفة، إنا أنزلناه في أي ليلة المعظمة ذات القدر والمكانة، وإما أن القدر أيضا من شؤون التقدير والحكم والقضاء، فيقول قدر الأمر قدرا وقدرا وتقديرا، قدرا وقدرا كنهر ونهار، وتقديرا، والمعنى أنه الليلة التي يبرز الله تعالى فيها إلى ألواح الملائكة الموكلين ما أراد بالعباد على ظهر الأرض من مثل تلك الليلة إلى نظيرها من الليلة الآتية في السنة الآتية، فيبرز لهم ما أراد وقضى وقدر على كل فرد فرد وعلى كل حيوان وعلى كل ذرة من شؤون هؤلاء الخلائق إلى العام الذي يلي ذلك، الذي يلي ذلك والياتي بعد ذلك. فهي ليلة التقدير، ليلة القدر، أي التي يبرم فيها الأمر ويحكم. وقيل أن إبرام الأمر يكون إجمالا في ليلة النصف من شعبان، ثم تساق في صحف الملائكة بالتفصيل في ليلة القدر من رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا بعظمتنا وجلالتنا وربوبيتنا وألوهيتنا أنزلناه، أي القرآن الكريم، أنزلناه عليك يا نبينا يا صفوتنا يا خاتم رسلنا يا محمد. إنا أنزلناه عليك في ليلة القدر، ابتدأنا إنزاله عليك بإرسال جبريل إليك في ليلة 17 من رمضان في العام الأول من البعثة، وعمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة و6 أشهر. نزل عليه جبريل بالوحي وابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر. ثم أنه أنزل أيضا كما جاء في روايات متعددة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فأنزل القرآن مكتوبا من اللوح المحفوظ يصحف إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بقي نزوله منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة من رمضان، وهو ابن 40 و6 أشهر، أي في 41، إلى ربيع الأول قبل وفاته ب9 ليال. خرجت آخر آية من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فأمرهم بوضعها في مكانها من سورة البقرة قبل آية المداينة وبعد آية الربا، فوضعوها في مكانها الذي حددها الله تبارك وتعالى. فكانت مدة 23 سنة تكامل فيها القرآن ينزل على حسب الحوادث وأسباب النزول الظاهرة والباطنة حتى كمل القرآن. فابتداء نزوله ونزوله جملة واحدة في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة ذات القدر والشان والعظمة، ليلة تقديرنا للأشياء، حتى من سيتحرك أي حركة من خلال هذه الليلة إلى مقابلها من السنة الآتية مكتوب: من الذي سيحج؟ من الذي سيتزوج؟ من الذي سيبني؟ من الذي سيسافر؟ من الذي سيملك؟ من الذي سيقتل؟ من الذي سيموت؟ من الذي سينام؟ وما مقدار نوم كل واحد؟ وما ثيابهم؟ وما حركاتهم وسكناتهم؟ تبرز إلى صحف الملائكة في ليلة القدر، وقد قدر الله الأشياء كلها في أزله قبل خلق شيء، ثم جعل لها تراتيب ومحطات يبرز فيها من شؤون القدر ما يبرز. عنده أم الكتاب وعنده اللوح المحفوظ أمر أن يكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعنده الملائكة الموكلين ينقلون من اللوح المحفوظ، وعنده سبحانه وتعالى إبراز تفاصيل الأشياء في كل عام في ليلة القدر، فيبرزها للملائكة أن فلانا يولد له، وفلانا يموت، وفلانا يسافر، وفلانا يحج، وفلانا يكون له كذا. كل وقت كل حدث مربوط بمكانه وزمانه المحدد فيه من قبل الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ولحكمة من الحكم ولاستئثار الله بالإحاطة بعلم الغيب وعلم كل شيء، يبقى كثير مما يبرز في صحف الملائكة داخل في دائرة ألواح المحو والإثبات، فيثبت ويمحى منها ما يشاء الله تبارك وتعالى، هذا بسبب صدقة، وهذا بسبب شفاعة، وهذا بسبب سؤال سائل من ذوي الوجاهة، وهذا لكذا يبدل ذا ويغير ذا ويكون كذا ويكون هكذا وهكذا، والكل قبل أن يمحى ويبدل في صحف الملائكة قد علمه الله ورتبه، ولا يكون إلا ما هو في علم الله. ولكن لأجل الاستيثار الربوبية بالاطلاع على الأشياء كلها بحقيقتها، حتى الملائكة يكتب عندهم ما يبدل وما يمحى، فإذا به قد تبدل الأمر في لديهم، ليبقى العلم لواحد هو الله، هذا الذي لا يتغير شيء من علمه، وأحاط علمه بكل شيء، لا إله إلا هو، آمنا به وعليه توكلنا. ولما تشوش بعض المريدين مردان، وكان عند عالم عارف مسلك من الصالحين يلاحظه في أخلاقه وتزكية نفسه وأخذه العلم الواجب، فحصل لهذا الطالب أو المريد فتوحات وانكشاف لبعض الأشياء، كما يحصل لكثير من السائرين والمريدين، وكما هي صفة من صفات الروح، ويختلف الناس في اختلافات كثيرة. فإذا به يطلع على أنه في الصحف الملائكة وفي اللوح المحفوظ اسم شيخه هذا من أهل الشقاء وما همه سعيد، فلما اطلع على ذلك، هذا مقدار اطلع إنسان بشر، لما اطلع على ذلك تشوش، فلاحظه الشيخ فاتر ومتأخر وعابس الوجه، ما لك بس هكذا، ايش شوش عليك، ايش الذي عندك، ما استطيع اتكلم بعض الاشياء، انا شيخك بحق المشهور، ايش الذي طرى عليك، قال ما اقدر، قل ما لا عليك، ماذا بدالي بما بدالي في بصيرتي أن اسمك في صحف الأشقياء. قال وإنت اتصلت بي من أجل تقرب إلى ربك وتصل إلى الله، جيت تتحكم على الله يكتبني شقيء أو سعيد، شيلك أنت أو لي حكم على الله، نور ورثناه وأخذناه عن النبوة والرسالة، خذ بحقه وقم بواجبه، وما عليك، الله يكتبني شقي أو يكتبني سعيد، الحكم حكمه والأمر أمره، يا غبي يا غافل يا مغتر بما حصل لك، اترك هذا الأمر، قم بواجبك في أمر الشريعة وفي أمر الدين، ولا تضيع عمرك في هذه الخيالات عندك، قم بأمر، أنت في فرصة العمل بالطاعة تروش نفسك بعقلك، فلان سعيد فلان شقي، ما ليس يغلق ولا تكليفك ولا أمرك ولا مهمتك ولا فريضتك ولا شيء شرعه الله لك، هذا أمر رباني ما لك دخل فيه. قام جاب المدوق يضحك، مالك، قال له شفتك في السعداء محول، قال أنا قلت لك لا تشتغل بالألواح ولا بغير الألواح، معك واحد رب اسمه الله، تشتغل به وتقوم بأمره وتنتبه من طاعته، هذا شغلك وهذه عبوديتك، ايش عليك بشؤون الربوبية، أنت رب ولا عبد؟ فازداد نورا ويقينا ومعرفة، وبمسالك الرجال كيف تكون، وأرباب السعة في الفهم والعلم والوعي كيف يدركون أن أسرار الألوهية لا يحيط بها محيط. قال الله لسيدنا جبريل وهو يبكي، مع سيدنا ميكائيل، ما يبكيكما وقد أمنتكما وجعلت لكما، قال يا ربنا لكننا لا نامن مكرك، قال فكذلك فكونا، فإنه لا يحيط بعلمي محيط، فكذلك فكونا، فإنه لا يحيط بعلمي محيط. فشأن العبودية عبودية، والألوهية لله سبحانه وتعالى، رزقنا الله حسن الأدب ورفع لنا الرتب، فهذه مقادير تجري في صحف الملائكة في خلال هذا العام، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا إلى غير ذلك. وفي ذلك يذكر فيما يذكر من فراسات الممكنين من الصالحين والأولياء والعارفين رضي الله تعالى عنهم، أن بعض الأخيار من التجار كان في بغداد، له الشيخ حماد وله اتصال بسيدنا عبد القادر الجيلاني، وكان الإمام محمد من العارفين ومن أرباب البصيرة، فجاء إليه يقول له إني أريد أن أسافر إلى دمشق في بضاعة عندي وأبيع هناك وتجارة. فقال له أظن إن خرجت أو أعتقد إن خرجت الآن أن يسلب مالك وتقتل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إن الله نراجعون. فبقي في نفسه رغبة فترك. فجاء إلى عند الإمام عبد القادر الجيلاني قال لي عزم أن أذهب إلى دمشق وأبيع بعض التجارة وأرجع. قال إذا ذهبت تذهب بعون الله وحفظه وتسلم وتغنم وترجع سالم غان. قال هذولا كلهم أولياء ولكن كلامهم غريب, واحد يقول كذا واحد يقول كذا. لكن قال مال قلبي في رغبته الخروج فخرجت. فلما خرجت وصلت إلى دمشق وبعت البضاعة لي وأخذت رأس مالي في كيس فدخلت إلى خرب إذا اسمه حضرني حاجة الإنسان وحاضت بطني. فدخلت إلى الخربة وقضيت حاجتي في الليل ونسيت الفلوس ومشيت إلى البيت ونمت. ورأيت اللصوص في الطريق قابلوني وخذوا المال وقتلوني وقمت. أوه إلا نوم الحمد لله ما هو يقضى. وين المال حقي؟ نسيته. ذهبت إلى الخربة فوجدته فحملته ورجعت إلى بغداد. فلما رجعت إلى بغداد أحدث نفسي يقول أبدأ بزيارة الشيخ حماد وبزيارة الشيخ عبد القادر. الشيخ حماد شيخنا وله حق علينا, والشيخ عبد القادر تحقق كلامه الذي قاله. ما بين مسيره إذا بالشيخ حماد مقبل قال الكلمة من بعيد. فلان قال أبدأ بالشيخ عبد القادر زروا فإنه محبوب عند الله. اطلع على ما اطلعت عليه من الأمر في ألواح الملائكة فسأل الله فيك 7 مرات حتى حول القضاء عليك الذي في صحف الملائكة إلى النوم. أرأيت أنك قلت نسيت؟ قال نعم. قال نسيت مالك في مكان؟ قال نعم. قال بس هذا بدل ما كان رأينا في صحف. راح الإشكال من عنده راح لعند الشيخ عبد القادر جاي لعنده قال له قال لك حماد أني سألت الله فيك 7 مرات. قال 70 مرة أنا رددت السؤال على ربي أول وثاني وثالث حتى رضي الله وبدل ما في صحف الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هكذا. فالمقدر واحد والأمر يرجع إليه, والذي يطلع عليه الملائكة ما يطلع غيرهم عليه. ولكن لا إحاطة بالعلم لا لملك ولا لنبي ولا لولي إلا للواحد الأحد الحي القيوم الله. ولكن أقرب الناس من المعرفة بأسراره سبحانه وتعالى في الأقضية والأقدار أنبياؤه وملائكته وأولياؤه, ما أعرف من غيرهم بكثير من هذه الأسرار. ومع ذلك كله فالشرف الذي يتسابقون إليه ليس معرفة الأقدار ولا ما يجري على العباد, ولكن ما ينكشف لهم من جلال الربوبية وعظمة الألوهية وحقائق الصفات والأسماء. هذا الأمر يتسابقون إليه, والأفضل منهم يحوز الأكثر في هذا. فأعلمهم في ذلك على الإطلاق من الخلق واحد عبد محبوب للرب سماه محمد صلى الله عليه وسلم, هو الأعلم بصفات الله وبأسماء الله وبآيات الله وبعظمة الله وبجلال الله وبالربوبية والألوهية. لم يطلع من أسرار الربوبية والألوهية والعظمة الربانية أحد من الخلق كما اطلع محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك كان أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, لأن هذا العلم بشؤون الألوهية والربوبية هو الدائم وهو الباقي وهو الذي ثمراته سرمدية أبدية, نافع في الحياة, نافع عند الوفاة, نافع في البرزخ, نافع في مواقف القيامة, نافع وسط الجنة داخل يستثمرونه ويستفيدون منه. لكن بقية العلوم تذهب تضمحل تتلاشى وكأن لا شيء، لكن هذا العلم بالله سبحانه هو الذي يبقى وهو الذي يدوم، لأنه الباقي والدائم والذي بيده الأمر. رزقنا الله نصيبا من هذه المعرفة، اللهم ارزقنا المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، ورقنا مراقي قربك مع الصالحين من عبادك، يحصل في ليلة القدر هذا التقدير. يقول الله معظما لشأن الليلة: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني ليلة فخيمة شريفة عظيمة فيها أسرار إلهية ربانية. ما أدراك ما ليلة القدر، أعطيك شيء من عظمتها، ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة فيها والطاعة تفوق العبادة والطاعة في ألف شهر، 83 سنة وأربع أشهر، ليلة واحدة تعبد الله فيها واحد من أمة محمد يفوق من عبد الله في 83 سنة وأربع أشهر، ليس فيها ليلة القدر بليلة واحدة، ما هو مثلها، خير مش كألف شهر، خير من ألف شهر. وخير بكم هذا؟ هذا ما خير مقدار كم، بخير بكم هذا غير محدد، يختلف من واحد لواحد على حسب ما يفيض الواحد سبحانه وتعالى على هذا. خير من ألف جهر، الله أكبر. وذكر في الأخير الحديث الذي فيه أن عبادا عبدوا الله 80 سنة و83 سنة ألف شهر لم يعبدوا الله فيها طرفة عين من بني إسرائيل، وكانت أعمارهم طويلة، ومجاهد جاهد وحمل السيف يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى يغدو ويروح ألف شهر، كان في بني إسرائيل يقوم الليل حتى يصبح يجاهد العدو بنار حتى يمسي، واستمر على ذلك ألف شهر. فتعجبت الصحابة وقالوا: أعمارنا ما تصل إلى هذا، وكيف نبلغ هذه الأعمال والعبادات؟ فأنزل الله ليلة القدر، قال: ليلة القدر خير من ألف، قال: أعطيناك وأعطينا أمتك ليلة واحدة تسجدون على هؤلاء العباد في مدة الألف الشهر كامل، فضلا من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر. تعرض قبل ذلك للقول أن الألف الشهر مدة ملك بني أمية إذا استثنينا أيام الزبير، لأنهم مكثوا شيء 90 سنة، لكن إذا خرجنا السنوات اللي كان فيها منازعة عبد الله بن الزبير لم تبقى قريب من الألف الشهر. والحديث جاء في الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وغيره، ولكن في المستدرك. وعلى كل الأحوال لا يتعلق هذا بتفسير سورة القدر أو بتعظيم ليلة القدر، أما ذكر النبي للحوادث بعده فما في هذا الحديث، في غير هذا الحديث ذكر الحوادث ذكر، وبين الأمر أنه في مصطلح الشريعة إنما تكون الخلافة خلافة 30 عام من بعده، ثم ملك كما سماه صلى الله عليه وسلم، فتسميته بخلافة غير شرعية، ثم ملك، والملك العضود، ثم الجبرية التي وصلنا إليها وعليها حال الأمة، ولا يحتاج أحد يغالط نفسه في المسائل ولا يغير شيء جاء عن صاحب النبوة وعن صاحب الرسالة. وإن فيهم وفيهم من يكون أقرب إلى الخير ومن يكون أبعد، ومن يكون صالح ومن يكون شرير، وعمتهم لا يسلم من الأخطار الكبيرة. والخلافة على وجهها بتمامها ما تستكمل لأحد، وبعد هذا العهد إنما ترتجى بكمالها لمثل الإمام المهدي وسيدنا عيسى بن مريم النبي عليهم السلام، وما يكون في وقتهم. وما عدا ذلك هذا قضاء قد مضى من قبل الحق تبارك وتعالى. والذين يدعون أنهم يريدون الخلافة أو إقامتها من مختلف السنوات لا قدروا يغيروا في حكم الله شيء ولا في أمر الله شيء، بل ربما ضروا أنفسهم بالانصراف عن مهمات وواجبات لهم في الحياة وعلائق بينهم وبين الله، قطعوها من شأن الاستعجال على مظاهر الدنيا والسلطة وما إلى ذلك، وفاتهم شيء كثير، وما غيروا المسار الذي رسمه الجبار لمسار هذه الحياة، والأمر كما جاء في الحديث نعتزل الفتن ونبعد عن الأشرار ونهاب ونخاف الولاية للأمور ونربى بأنفسنا عن أن نتولاها، وسيجعل الله من القلوب والعقول والنفوس من يحرص عليها في الأمة. إنكم ستحرصون على الإمارة وحسبهم إياها شلوها كفونا إياها وحسابهم على الله تبارك وتعالى، ولسنا محاسبين لأحد، ولسنا بجبارين على أحد، ولسنا بمسيطرين على أحد، عبيد للواحد الأحد جل جلاله، نمضي حيث شرع لنا على يد عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا قد كان في الصحابة من هو موجود أيام تحول الحكم إلى الملك العضوض، وبل وبأيام تولى الحكم من فسق كمثل يزيد وغيره، وكان موجود بعض الصحابة الكرام وبعض الكبار التابعين الأفاضل، وما حد منهم قال أنا أحق بالملك منه ولا أحق بالحكم منه، وأنا بقوم وهذا بيضحك على الأمة وبيأذي الأمة، أنا بأحكم بالحق. ولا واحد من التابعين قال هكذا، ولا واحد من الصحابة عليهم رضوان الله قال هذا الكلام، وعلموا أنها ملك عضوض وأن مسؤوليته كبيرة، ونادر أن ينجو من تولى هذه الولاية في الدنيا وفي الآخرة، لأن جو في الدنيا على تمام النجاة ولا في الآخرة، وكانت تمت فيها ثارات وقتالات وأقارب مع أقارب قاتلوا بعضهم البعض وتربصوا بعضهم البعض وسمموا بعضهم البعض وعملوا ما عملوا إلى اليوم، لكن بقيت النفوس الشريفة الراغبة في الدرجات العلى مرتفعة عن هذا الحضيض وعن هذا الانحطاط، وبقوا يطلبون القرب من الله والمنزل عند الله والمعرفة بالله والمكانة لدى الله والدنو من حضرة الله والمعرفة لأسرار عظمة الله وجلال الله. فظفروا من الدنيا بما لم يظفر به ملوك ولا تجار ولا مهندسون ولا غيرهم، ولهم في الآخرة درجات لا يبلغها سواهم، فهم أهل خير الدنيا وهم أهل خير الآخرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما ويقول ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم واجعل حظوظك مهما قدموك وراه. وفي هذا العطاء الذي أعطاهم الله إياه من مكان لديه ومنزل عنده واستجاب لدعائهم وشرف عند مولاهم وتسخير للأسباب ودفع للآفات، قالوا نحن الملوك حقيقة لا غيرنا، والله لا ملك سوانا يوجد، ما للملوك ولاية إلا اسمها، وبذلك افتح خروبه قد عربدوا، وكان ما كان، ولسنا نحكم على أحد بنار ولا بجنة، والأمر أمر الله، ولا ندري بأنفسنا أن نكون من أهل النار أم من أهل الجنة. وكان يقول الحبيب علي بن شهاب عليه رحمة الله تعالى في كلامه أنها ما في قلبي شيء على أي مسلم يقول لا إله الله، وما أدري أفضل أنا عند الله ولا هو، ما ندري من هو الأفضل عند الله، ما أبيت في قلبي شيء على مسلم. وعلى هذا مضى الصالحون والأخيار والمقربون الأطهار، سار الله بنا في تلك المسالك وأعاذنا من جميع الزيغ والمهالك. وتحقق ما قال رسول الله أنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، وبيسة نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة كما يقول عنها وعن نهاياتها وعن أخبارها، وهكذا حتى أن الصحابة الكرام هربوا من الإمارة أيام الخلافة الراشدة التي لا غبار عليها، وكانوا ما يحبون أن يتأمروا. فكان سيدنا عمر ما يولي واحد من الصحابة على قليم ولا على قطر إلا بالإرغام، أما بالرغبة لا. وحتى جاءوا بعدين أبو هريرة مولى على بعض الجهات، رجع قال يا أمير المؤمنين احذر لا توليني بعدها على شيء. لماذا يا أبو هريرة؟ قال دخلتها مكره والآن بدأت نفسي تنحرف أرغب فيها، انتبه لنفسك كلي، لا تورطنا ولا تورط نفسك، ها القلب عندي تغير، أنا دخلتها مكره ولا أريد الإمارة، لكن لما مرت علي السنوات هذه القلب حقي تغير، فلا تهلك نفسك ولا تهلكني، بعد تولينا شوف واحد تاني من اللي ما يحبوا الإمارة ولهم الإمارة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كيف تركهم صلى الله عليه وسلم على هذه التربية النموذج الأعلى الرفيع، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وأصبح بعد ذلك كل يدعي أنه بيقوم وبيطلع وبينزل ويا كم دعايات ملوا الأرض بها ويا كم وعودات وعدوا الناس بها وطلع واحدة بعد الثانية ودقة بعد دقة وشدة بعد شدة والله يجعل اعتمادنا عليه واستنادنا إليه. ولذا تعلقت بالمخلوقين بتقع على كربجة بعد كربجة, يوم ذا بيطلعك يوم ذا بينزلك, امسك بفوق خير لك وأحسن لك واصدق معه تبارك وتعالى. فالدنيا له والآخرة له وهو ملك الكل. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة, كلها ملكه وكلها حقه وكلها في قبضته سبحانه وتعالى. والله يرزقنا الإيمان واليقين والأدب والصدق والإخلاص, ربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين, نبعث من الآمنين في زمرة السابقين, والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدكم المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعن سائر بعد أسعين ونفعنا بعلوم وعلومكم في الدارين, إلى أن قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء, ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه, ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك. لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه, فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. باب إذا جامع في رمضان, ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر إن صامه. وبه قال ابن مسعود, وقال سعيد بن مسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عبادة بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان, فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق, فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله, أهلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم, فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق بها. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين, أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, ثم قال: أطعمه أهلك.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. هذا قول الإمام البخاري, ولكن جاء التفريق بين الصائم وغيره في حديث يقول صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ففيه نفي المبالغة, فالمبالغة سنة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. أما الصائم فنص الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن يبالغ, وعلى هذا قال علماؤنا إذا لم يبالغ ثم سبقه شيء صدفة إلى الجوف وهو في سنية المضمر والاستنشاق فلا شيء عليه، وإن بالغ فسبقه شيء بطل صومه لأنه عمل مكروها وهو المبالغة، والمبالغة لا تسن للصائم بل تكره للصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. وأما قول الحسن لا بأس بالصعود فلم يوافق على هذا ولم يقل به الأئمة من بعده، وهو ما يوضع من الدواء في الفم ويستنشق، فهذا يقول إذا لم يصل إلى حلقه، ولكن ما الذي يمنع والمنفذ مفتوح من الأنف إلى الحلق، منفذ مفتوح واضح، فبهذا لا يوافق الحسن على هذه المسألة. وقال العامة الأئمة لا يجوز أن يتناول السعوط وهو الدواء بواسطة الشم عبر الأنف، لا يجوز له ذلك، فإنه يصل إلى الدماغ ويصل إلى الجوف، فلا يكون ذلك إلا مفطرا لصومه. وكذلك الكحول وقد تقدم الكلام فيه، ويقول عطاء أنت مضمضة ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد، يعني ما لم يدخل شيء إلى الداخل، ما لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه، فإن اسمه لا إن ازدرد وفيه أثر الماء أو فيه أثر العلك ونحوه فإنه يضر، فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول علكي أقول أنه يفطر إذا لم يكن فيه مادة خرجت ولا تغير، وإذا تغير فقد أفطر ولكن ينهى عنه. فإن استنثر فدخل الماء حلقه فلا بأس، لا بأس لم يملك يعني ما قدر على ذلك، وإذا كان الاستنثار إما لإزالة نجاسة فهو مأمور به، وإما لسنية وضوء أو غسل وهو واجب عند بعض الأئمة الاستنشاق، فإذا كان لذلك فهذا هو الحال فيه. ولم يذكر بعد ذلك هنا حديثا، وقد جاء الحديث أيضا فيه جاء حديث الفطر مما دخل، كما أن الوضوء مما خرج ينقض الوضوء ولكن الصوم ما دخل يبطل الصوم، هذا الفطر مما دخل. وأبو يعلى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج، وهكذا يروى عن ابن عباس. وابن مسعود يقول إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج، وكذلك قول ابن عباس الفطر مما دخل وليس مما خرج، وهكذا جاء في البخاري في باب الحجامة والقي كلام ابن عباس هذا. كذلك قول النبي لسيدنا لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما سواء، فميز بين الصائم وغيره، لكن أصل الاستنشاق للصائم ولغير الصائم، فإذا توضأ سواء في الصباح أو بعد الظهر أو بعد العصر فليتمضمض والاستنشق، لكن من دون مبالغة، من دون مبالغة. وهكذا تقدم الكلام أيضا في طعم الطعام وأنه مكروه، وإن وصل شيء إلى الجوف بطل الصوم، ثم ذكر قصة الذي وقع أهله في رمضان. يقول يقضي يوم المكان، فالقضاء لازم، ومع القضاء كفارة، مع الكفارة عليه أيضا إمساك اليوم، ومع ذلك يقولون أنه على الحاكم أن يعزره، ولكن الوارد في القصة الآن ما عمل النبي تعزير لهذا الذي جاء يستفتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كما قرأتم في الرواية أعطاه الطعام ينفقه على أهله، وقال وهذا خصوصية ما يجوز لحد عليه كفارة يعطيها أهله، يعطيها أهله، يعطيها غيرهم من المحتاجين، ولا تكون نفقة عليه. وهذا خصوصيا من خصه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي مواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المعروف بالشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال ورضي الله عنكم. ومن ذلك قول أئمة الثلاثة إن العتق والإطعام والصوم في كفارة الجماع في نهار رمضان عامدا على الترتيب، مع قول مالك إن الإطعام أولى وأنها على التخير، فالأول مشدد والثاني مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول أن العتق والصوم أشد من الإطعام وأبلغ في الكفارة، ووجه الثاني أن الإطعام أكثر نفعا للفقراء والمساكين بخلاف العتق والصوم لا سيما أيام الغلاء. ومن ذلك قول الشافعي وأحمد إن الكفارة على الزوج، مع قول أبي حنيفة ومالك إن على كل منهما كفارة، فإن وطئ في يومين من رمضان لزمه كفارتان عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة إذا لم يكفر عن الأول لزمه كفارة واحدة، وإن وطئ في اليوم الواحد مرتين لم يجب بالوطئ الثاني كفارة. وقال أحمد يلزمه كفارة ثانية وإن كفر عن الأول، فالأول مشدد على الزوج مخفف على الزوجة، والثاني مشدد عليهما لاشتراكهما في الترفه والتلذذ المنافي لحكمة الصوم. ويقاس على ذلك ما بعده من قول أبي حنيفة وأحمد بالتشديد والتخفيف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. قالوا حكمة الكفارة أنها تمنع من وقوع العقوبة على من جنى جناية تتعلق بالله وحده أو تتعلق بالله وبالخلق، فتصير الكفارة كالضلة عليه تمنع من وصول العقوبة إليه من باب تعليق الأسباب على مسبباتها.
نعم، يقول أن الأئمة الثلاثة يقولون العتق والإطعام والصوم في كفارة الجماعة في نهار رمضان عامدا على الترتيب، كما ذكرتهم في الحديث في البخاري أنه قال عرض عليه أول شيء عتق رقبة، قال ما أقدر، قال تستطيع تصوم شهرين متبعين، قال لا أقدر، قال تطعم 60 مسكين فرتبها. فالأئمة الثلاثة على أن على الترتيب لا يكون الكفارة بالصيام إلا لمن عجز عن العتق الرقبة، ولا يكون الكفارة بالإطعام 60 مسكين إلا لمن عجز عن صوم شهرين متتابعين. أما من كان يقدر على صوم شهرين متتابعين فما يغني أن يطعم 60 مسكين. هكذا قال الإمام مالك مخير، إن شاء اعتق رقبة وإن شاء صوم شهرين وإن شاء أطعم 60 مسكينا، لأن في فائدة للمساكين، فلاحظ جانب فائدة الناس المساكين في هذا، وحمل الترتيب على الندب وأنه لا يلزم. هذا مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى. وسمعتم ما كان بعض ملوك الغرب وعندهم منتشر مذهب سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله، أنه وقع أهله أو بعض جواري وهو صائم، فجمع من العلماء يسألهم، وكانوا قدموا أحدهم للإجابة، فقال عليك صوم شهرين متتابعين. فالمشي غير هذا، قال هذا الواجب عليك، فخرجوا. وكان العلماء سكتوا، هم كلهم مالكية، لكن للأدب بين أهل العلم، وقالوا لهذا الكبير كيف تفتي بهذا القول وأنت تعلم أن مذهب الإمام مالك التخيير. قال هذا إن قلنا له عتق رقاب مع رقاب جنبي يعتق ولا يبالي، ما إن قلنا له طعام 60 مسكين عنده مال كثير بيصدق ولا يبالي، وكل يوم بيقع في المصائب في رمضان، فأفتينا بما يمنعه. قالوا أحسنت، أنه راعى حال الإنسان، هذا بينه وبين ربه جل جلاله، ولا أفتى لا بمذهب مالك ولا مذهب غيره الذي يقول بالترتيب عنده سهل عتق الرقاب. قال إلا إسلام شهرين ما بيأدبه إلا هذا، الله فرض الكفارة أدب، هذا ما بيأدبه إلا صوم الشهرين، خلوه يتأدب يقع ملك طيب يخاف الله تبارك وتعالى ولا يقتحم المحرمات. ويقول أيضا إن الكفارة على الزوج، والزوجة عليها الإثم إذا وافقت زوجها وعليها القضاء وليس عليها كفارة. الله، معقول أبي حنيفة ومالك على الزوج كفارة وعلى الزوجة كفارة وعليها إذن تخرج الكفارة هي. قال كذلك فإن وضع في يومين من رمضان لزموا كفارتان كما قال مالك وشافي. قال أبو حنيفة إن عد ما كفر عن الأول فكفارة واحدة الآن، وإذا وطي في اليوم الواحد مرتين بالأول كفارة والثاني ما عليه كفارة فيه عليه إثم. قال أحمد كفارة ثانية عليه كفارتين، وإن كان حتى قد كفر عن الأول. فالإمام أحمد عنده لابد من لزوم الكفارة على كل وطئ. لا إله إلا الله. وتمنع الكفارة من وقوع العقوبة على من جنى جناية تتعلق بالأوادة أو تتعلق بالله وبالخلق، تصير كفارة كالظل عليه تمنع من وصول العقوبة إليه ببتعي جزم سبباتها. فإذا أخرج الكفارة كان سببا للمغفرة والتجاوز الحق تبارك وتعالى عنه. فهذه حكمة الكفارة، أنها تمنع وصول العقوبة إليه ويتوب الله تعالى عليه إذا أخرج الكفارة على وجهها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين. وبعد، من كتاب بهجة المحافل بسندكم متصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم وعلوم سائر السالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي السادسة خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار تزيره إياهم، وأقام فيهم شهرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنت العومة والسباحة في بئر بني عدي بن النجار. وكان يهود المدينة يختلفون إليه ويتعرفون منه علامات النبوة. ثم رجع إلى مكة فتوفيت أمه بالأبواء، وتقدم قول إن أباه أيضا مات بها. وورد حديث في إسناده مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل أن يحيي أبويه فأحياهما له وآمنا به. والأحاديث الصحيحة مصرحة بنفي ذلك. قيل والجمع بينهما أن حديث الإحياء متأخر عن تلك الأحاديث، ولله أن يتحف نبيه بما شاء، والله أعلم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحاب الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه المتابعين بإحسان ليوم الدين. يقول: في السادسة من عمره عليه الصلاة والسلام خرجت به أمه إلى أخوال بني عدي بن النجار من أجل زيارتهم بالمدينة المنورة. فهم أخوال أبيه، وتوفي أيضا أبوه عندهم على أصح الأقوال، وقيل توفي بالأبواء. فخرجت به أمه ووصلت به إلى المدينة، سبحان الله، مقدمة لهجرته إلى ذلك المكان. فكان وصل وهو بن 6 سنين، ونزل على بني عدي بن النجار، وبعدين وقت الهجرة نزل على بني النجار أيضا عن سيدنا أبو أيوب رضي الله عنهم. فأقام عندهم شهرا، ففيها تعلم السباحة في الماء في بئر عدي بن النجار. أخوال أولى أحسن العومة أي السباحة، هو بن 6 سنوات في تلك البير. في تلك الفترة كان اليهود يترددون عليه وينظرون ختم النبوة في جنبه، حتى كانت أمه تريد أن تمكث أكثر بالمدينة، فلما رأتهم يكثر التردد عليه خافت ورجعت إلى مكة المكرمة، أنهم أكثر التردد عليه ويقرؤون العلامات في وجهه ويقرؤون العلامات في ما بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون أنه هو النبي الذي. فلما أكثروا وجوا يوم بعد يوم بعد يوم وترددوا منهم كثير خافت أمه عليه فرجعت به إلى مكة المكرمة. لما جاء للهجرة وبركت الناقة في عند ديار بني النجار خرجت يقول هنا كنت مع أمي في مكان كذا أمشي، يقول هنا، يقول هذا البير تعلمت فيها السباحة، وكان ينظر الأماكن يذكرها من أيام كان ابن 6 سنين وهو في المدينة المنورة، فارتسمت في ذهنه الأماكن، فكان يذكرها وقت هجرته صلى الله عليه وسلم في الأيام التي وصل فيها إلى المدينة المنورة. فرجع مع أمه حتى وصلت إلى الأبواء، ووصلت إلى الأبواء وهي أقرب إلى مكة، وهناك نازلها الموت فماتت، وبقي صلى الله عليه وسلم عند ناس من الأبواء حتى وصلت مخلفة ما هذه التي خلفها أبواه لهم من التركة، وهي مولاة أبيه أيمن أم أيمن بركة الحبشية، أم أيمن بركة الحبشية، وصلت فحملته حتى ردته إلى مكة وسلمته إلى جد عبد المطلب، فحنى عليه ورق له ورباه عنده سنتين حتى توفي عبد المطلب. لا إله إلا الله. والكلام عن نجاة أهل الفترة مشهور، وأما من كان موحدا فلا خلاف في ذلك، وكان من الموحدين في أيام الجاهلية عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب وعبد المطلب نفسه وجماعة من قريش وغيرهم كانوا على التوحيد ولا يعتقدون ألوهية للأصنام ولا لغيرها مع الله تبارك وتعالى، فهؤلاء ناجون باتفاق، بل غيرهم من المشركين الميتين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصح الأقوال عند أهل التوحيد أنهم ناجون، لأنه لم يبعث إليهم نبي، فكيف بأبويه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الإحياء فعلى سبيل الخصوصية إذا صح في ذلك وزيادة الكرامة، وإلا فأمر النجاة مقطوع بها بالنص الكتاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اقرأ.
وفي السنة السابعة وقيل في الثامنة قصة سيف بن ذا
يزن ذي يزن
ذي يزن ما جده عبد المطلب حين وفد عليه وهنئه بذفره بالحبشة وإخبار الكهان عنه وأمر الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم. ولشهرين وأشرة أيام في الثامنة توفي جده عبد المطلب، قيل بعد وفاة أمه آمنة بسنتين، فكفله أمه أبو طالب أحسن كفالة، وتعرف من كفالته اليمن والبركة له ولولده وأهل بيته، ودافع عنه حين شنف القوم لعداوته بنفسه ولسانه وأهل بيته ومن أطاعه من قومه، وأرد نفسه للشر دونه كما قال في كسيدته المشهورة حيث يقول: حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرة والكلاكل بالذرة والكلاكل.
نعم، ففيها يقول: ونسلم، يعني لا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا استشهد به بعد ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قال له: لو رآنا أبو طالب لعلم أن حق بقوله في بدر، لما كان في غزوة بدر وضرب وأخذ إلى الخيمة وجلسها النبي وضع رأسه على رجله الشريفة يقول يا رسول الله إذا أنا مت أنا شهيد؟ قال أشهد أنك شهيد. فقال لو رآنا أبو طالب لعلمنا حق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال ما حصل قتال أيام أبو طالب، نحن قتلنا معك، ولكن أبو طالب ذب عنه ودافع عنه أيام مقاومة قريش له وإيذائهم له. في السنة السابعة من عمره صلى الله عليه وسلم كان ذهاب عبد المطلب إلى اليمن ورد على هذا الملك العدل السيف بن ديزن يهنئه بظفاره في مقاتلته، ورأى فيه العلامات وسأله عن أحواله وهل له ولد وتوفي وهل خلف أحد هذا الولد، وقال أنا أرى فيك وصف أنك جد النبي المنتظر يقول، وكذلك جماعة من الكهان كانوا هناك وخبروا وجلسوا واستفسروا عبد المطلب وسألوه فقال لهم إنه معه هذا الولد هناك، فأخبره فقال له إذا أردت أمرا فاسأل الله به واستسقي به. فكان به الاستسقاء من أيام طفولته صلى الله عليه وسلم، إذا قحطوا استسقوا الله به فسقاهم، وهذا وتكرر في أيام جد عبد المطلب ثم أيام عمه أبو طالب. فكان إذا قحطوا يخرج به إلى عند الكعبة ويقدمه فيلوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة فيديه فيسأل الله تعالى فتنزل عليهم الأمطار، ولهذا قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل أكرم بمن يرتجيه الخلق وهو صبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد في الثامنة من عمره وشهرين وعشر أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب وأحسن الكفالة له حتى كبر عليه الصلاة والسلام، وتعرف بركة كفالته له في نفسه وفي أهله وفي ولده ويمن ذلك وهو المبارك عليه الصلاة والسلام، ورزقنا الله حسن متابعته وحشرنا الله في زمرته وحققنا وياكم بحقائق محبته وأصلح شؤون أمته ودفعنا عنكم وعنهم جميع الأسوأ في السير والنجوة وحققنا بحقائق الصلاة وبحقائق الإقبال عليه وحقائق القبول لديه وحقائق الصيام وحقائق القيام وحقائق الوجهة إليه وحقائق الأدب معه وحقائق الإخلاص الوجه الكريم في عافية تسعدنا بأعلى السعادات وتولانا في الغيب والشهادات من ضمن في سلك خير البريات ويكفينا جميع البليات والعاهات في الظواهر والخفيات في الدنيا والبرزخ والآخرات، من ضمن في سلك الحبيب ويحملنا في فلكه واجعلنا وإياكم من السالكين على منهاجه والمترقين بمعراجه والمستضيئين بنور سراجه، وأن يقينا شر الأنفس والهوى وشر الشياطين الإنس والجن وشر الدنيا وشر الآخرة، ويهب لنا سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة، ويجعلنا من خواص الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة، وصحشنا مصابشون الصالحين رقينا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في عافية وتمكين، وإلى حضرة النبي محمد.